أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نبدأ بإذن الله تعالى في البحث عن القواعد العامة في المعاملات، أو ما يسمى في الفقه الوضعي بنظرية العقد. وهذا بحثها وحساس نسبيا فقهيا، باعتبار ما يبتني عليه من أحكام، سواء في العقود الشائعة والمسمات المعروفة في الفقه وفروعها الحديثة، إذ ما من عقد إلا ونجد له صور مستحدثة لم تكن موجودة من قبل. قد يدعى اختلال شرائط العوضين فيها، وقد يدعى غير ذلك، وهذا كثير. يعني في أبرز العقود مثلا في البيع نجد كثير من هذه الأبحاث، التي بعضها قد يكون تغير وتبدل في الموضوع الحقيقي. إذ هناك نظرية مثلا تقول بأن حرمة بيع الدم من باب أنه لا فائدة محللة فيه، الدم لا يزال هو الدم، لكن الموضوع من الحيثية المعاملية تغير، صار فيه أعظم النفع. يعني الموضوع الحقوقي مش الحقيقي للدم. وهلما جر كثير من الأمثلة من هذا القبيل، سواء على مستوى العقود الشائعة والمسمات في الفقه، والأهم من هذا على مستوى العقود غير المسمات، أي العقود التي فرضتها المدنية المتطورة، والتي بات جزء منها قوانين في الدول أو ضرورة للمجتمعات، في عقود التأمين على مختلف أنحائه. إذ ما من شيء إلا ويؤمن عليه في هذا العصر. ولا بد لنا قبل الشروع في البحث أن نحدد الأطر العامة، يعني البحث واسع جدا. الإطار الأول والأساس أنا في تقديري هو البحث في منهج الفقه الإسلامي في دراسة أبحاث المعاملات، وهنالك منطلق واضح في هذا المجال لا يكاد يخفى على أحد، وهو أن نظام المعاملات يختلف اختلافا جذريا عن نظام العبادات. إذ مما لا ريب فيه أن نظام العبادات مما لا سبيل إلى إثباته إلا بنص تشريعي، إما في شريعتنا أو في شريعة سابقة نجريه في شريعتنا بجريان الاستصحاب في مورده. وإلا فإن أساس وجود شيء عبادي في الدين لا يمكن أن يصار إليه طبقا لمنهج البحث الديني إلا على أثاث اسم إلا على أساس إثباته بنص تشريعي ينطق به الناطق عن الله سبحانه وتعالى إما كتابا وإما سنة. هذا المنهج مش بس في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، منهج ديني عام. وهذا هو الفيصل بين الفريضة أو السنة من جهة وبين البدعة من جهة أخرى. إذ أي أمر عبادي لم يثبت بنص تشريعي فهو بدعة من البدع، إذ الأمر العبادي لا يؤتى به إلا في فرض كون الآتي به ناسبا له إلى الله سبحانه وتعالى، فيبدل بالتشريع كما هو واضح. وهذه هي البدعة، نسبة شيء إلى الدين ليس منه. وكما أن أساس العبادة كذلك، فمن الواضح أن كل ما يرتبط بها هو كذلك، يعني من مقدماتها وشرائطها وموانعها إلى آخر السلسلة، وهذا أمر بديهي وواضح. فنحن مقيدون ومصطدون على مستوى البحث العلمي في البحث العبادي بالنص الديني والنص الشرعي، ولذلك كل بحثنا هناك هو بحث عن محاولة اكتشاف النص التشريعي ومداليله ودلالاته ومراميه لإثبات صورة نهائية للعبادة، لإثبات حكم نهائي بصحة عبادة أو بطلان عبادة. وهذا واضح، لا أقل مسلم وواضح جدا، لا خلاف ولا كلام فيه في العبادات بالمعنى الأخص، يعني في غير العبادات المالية والعبادات بالأنفس والأموال أي الجهاد، يعني الزكاة الخمس الجهاد الكفارات، واضح في غير هذه واضح العبادات هكذا. في بعض زوايا العبادات المالية قد يكون هنالك بعض الكلام في بعض المجالات، يدعي فيها مدعٍ أن الشريعة تحاكي فيها نظام الضرائب الموجود في المكان الفلاني أو في الزمان الفلاني، وإن كانت هذه المقولات غير محقة، لكن يوجد مجال لشيء من الكلام سواء قبلناه أو لم نقبله. وكذلك في نظام الحروب والجهاد بالنفس والمال فيها. أما في نظام المعاملات، والمقصود بالمعاملات هنا المعاملات بالمعنى الأخص، لأن المعاملات بالمعنى العام التي تشمل عقد النكاح وتشمل نظام الجزاء الذي فيه جنب معاملية مثل قروش الجنايات وإلى آخره، والديات في نظام الجزاء، فليست فعلا محل بحثنا ومحل نظرنا. المعاملات بالمعنى الأخص يقصد منها المعاملات المالية سواء أعيان أو منافع. فمن الواضح أن الصورة تنعكس تماما، وأن هذه المعاملات ليست من تأسيسات الشارع، إذ لم نعهد أن شارعا هو الذي أسس معاملة من المعاملات، يعني عنوان معاملي لم يكن في الحياة العقلائية ولم يحتج إليه الناس في نظامهم الاجتماعي فيؤسسوه، فكان النبي هو الذي أسس له. وإذا فرض وجود شيء من هذا القبيل لم ينتهي علمه إلينا، فمن المستبعد أن يكون النبي بما هو نبي أسسه، هو غير موجود، مجرد فرضية يعني. بل الظاهر أن النبي بما هو حكيم القوم يكون قد أسسه لهم ليخرجهم من الضيق الذي هم فيه مما لم يهتدوا إليه بعقولهم. فلا شك ولا ريب أن نظام المعاملات بين الناس نشأ من تكون الاجتماع البشري، فاحتاج الناس إلى تبادل السلع والمنافع والخدمات وإلى ما هنالك من أمور، فبدأوا يتعاملون فيما بينهم. وكون كل إنسان مسلطا على ماله أمر مسلم في الوجدان العقلائي كما هو واضح، بل قد يدعى حكم العقل به، مش مجرد كون سلوك عقلائي وارتكاز عقلائي فقط. ضمن ضوابط معينة لسنا بصددها فعلا، بس بدنا نحكي عن الإشارة المنهجية الأساسية في المجال، لنرى أين نحن في فقهنا الإسلامي العام والمذهب الخاص من هذا المنهج تاريخيا. نعم، لا شك في أن المنظومة العقدية الدينية والتي انعكست في منظومة تشريعية دينية لديها مبادئ عامة في مختلف مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة. هذه المبادئ العامة والمباني العامة لها تطبيقات، هذه التطبيقات تجلت في نظام العبادات بأشكال مختلفة عبر الشرائع المختلفة إلى أن انتهت بالشريعة الخاتمة إلى كيفية نهائية تختلف باختلاف الحالات والأوضاع. كذلك في نظام المعاملات لا شك أن هنالك مبادئ ومباني قد يكون اعتادها الناس في جاهليتهم في معاملاتهم مما لا يرتضيه اعتقاد الدين أو خلق الدين، فيتدخل الدين لتحكيم هذه المباني العامة، إما بالتنصيص عليها تارة، وإما بذكر تطبيقاتها أخرى في الموارد التي يمس فيها هذا المبدأ والخط العريض الذي يتنافى مع الاعتقاد أو يتنافى مع الخلق الذي لا يصنع الدين بالمساس به، فيشذب ويهذب من هذه المعاملات. وإلا فإننا لا نجد نصا دينيا في ديننا، ولم ينتهي إلينا نص ديني قبل ديننا، إلى أن الدين جاء وألغى عنوانا عاما من عناوين العقود والمعاملات، بل على العكس تماما، وهذا واضح لأن العناوين العامة إنما التجأ إليها الناس نتيجة كونها ضرورة اجتماعية عامة لاحقة على التكون الاجتماعي، أو ضرورة إنسانية عامة لاحقة على تكوين المجتمع الإنساني والمجتمع البشري. نعم، هنالك كبريات إذا انطلق الجاهلي من جاهليته، مش عم بتخلم بس عن جاهلية زمان نبينا صلى الله عليه وآله بشكل عام، يعني ما يقابل الدين، قد لا يجد فيها ضيرا، لأنه يرى نفسه رأسماليا مثلا تارة أو شيوعية أخرى. مش هتكلم بس عن الرأسمالية المصطلح والشيوعية المصطلح أيضا، بس عم استخدم التعبيرين لأنه تجلي للفكر غير الديني في هذه الأمور. قد لا يرى أن مبدأ عاما يتنافى مع خلقياته، ولكن الدين يراه يتنافى مع خلقياته أو مبانيه أو اعتقاداته، كما في الربا والأخص الربا في المعاملة. وكثير من التهذيبات والتشذيبات كما سوف يتضح شيئا فشيئا إن شاء الله، التي تدخل الشارع فيها في نظام المعاملات، إنما تعرضت لصغريات هذه المبادئ والمباني العامة، مش لنفس المباني العامة. يعني شيء له مالية عقلائية عند الجاهلية، الشارع أسقط مالكيته دينيا كما في حالات الخمر أو الدم وما ناظره، عند الذين يقولون بأن الشارع أسقط ماليته لنجاسته ولو كان ذا منفعة محلل على الرأي الآخر. إذا نحن أمام نظام إنما نشأ في الحياة البشرية والاجتماعية وتأسس بسبب الاجتماع البشري وحاجة البشر إلى بعضهم البعض بالتبادل للأعيان والمنافع، ومن الطبيعي حينئذ أن يكون النظام الحاكم على مستوى الخط العريض هو النظام العقلائي العام الذي نشأت منه الحاجة إلى نفس تأسيس هذه المعاملة، لأنهم عندما تسببت ضرورتهم بإنشاء العنوان فإنها لم تتسبب بإنشائه على سبيل القضية المهملة، بل تسببت بإنشائه على أساس متبنيات عقلائية عامة، مثل مبدأ السلطنة على المال مثلا أو النفس ومنافعها أو النظم الاجتماعية العامة ولو كانت عاطلة باطلة لا يقرها الدين، مثل قانون الاستعباد غير المقر شرعا، استعباد القوي للضعيف على قاعدة أنا ربكم الأعلى. فحينئذ نستطيع أن نؤسس أساس، وهو أن المعاملات جاء الشارع إليها وهي قائمة باستثناء العقود المستحدثة طبعا اللي بدنا ندخلها تحت شيء، فأقرها على وجه العموم في نصوصه التشريعية، وتدخل في تهذيبها وتشذيبها بأسلوبين رئيسين. الأسلوب الأول كبروي، وهو إلغاء على مستوى الخطوط العريضة لما يتنافى مع مبادئ العقيدة أو الأخلاق. الأخلاق طبعا هون بالمعنى الأعم، الشريعة أخلاق بالمعنى الأعم لأنها سلوك عملي. وإما من خلال التدخل الصغروي الذي هو تطبيق لهذه الخطوط العريضة. فنحن دورنا في بحث المعاملات، دور المتفقه والفقيه أن يحاول اكتشاف العناصر التي تدخل فيها الشارع على أساس أحد هذين الخطين، لأنه في بعض الحالات قد لا نجد يا أخوان، قد لا نجد النص الذي يتحدث عن المبدأ على مستوى الخط العريض، ولكننا نجد مجموعة تطبيقات صغروية يمكننا من خلالها اكتشاف المبدأ على مستوى الخط العريض. كما أن الأمر قد ينعكس في بعض الحالات، أنا بتكلم بحذر لأنه البحث حساس جدا، قد ينعكس وقد يتوهم الإنسان لوجود نص تشريعي يوهم أن هذا خط عريض مطلق، مع أن الشريعة ملأته بتطبيقات خاصة وتريد من هذا الخط العريض هذه التطبيقات فقط. بدي أذكر مثال على هذا لأنه شيئا ما مش واضح، كما في قوله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فإن البعض توهم أن الإسلام هنا يوافق الشيوعية وأنه لا بد من أخذ أموال الأغنياء بالقوة وتقسيمها على الفقراء مثلا، والبعض رتب على مثل هذا المبنى مثلا إنكار ملكية الإمام عليه السلام لما ورد في النصوص من أنه ملك الإمام عليه السلام من الأراضي والأنفال والول. قال كيف يكون دين يقول لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يؤسس لغنى يحصره في شخص واحد؟
رئيس الدين
حتى لو كان رئيس الدين في نظري، وهذا فقيه اللي قال الكلام مش شخص يعني مثل لا شيخ منتظر في كتاب الخمس في إنكار ملكية الشخصية الحقيقية للإمام، ويرى أن هذا لمقام الإمامة بالمعنى الأعم، يعني ما يشمل من يكون متصديا فعلا للإمامة ولو كان بدلا اضطراريا مثل ولي الفقيه. مش مشكلة، عندك عن طبيعة الاستدلال ها، الاستدلال بهاي يجب أن استدلال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ونحن سهلة عندنا رواية تقيد ما كان لي من جهة الإمامة فهو للإمام من بعدي وما كان على بكد يميني فهو للذكر بتحض الأنثيين من ورثتي، موجودة الرواية يعني بهالمبنى. ما نذكر المقاصد يا أخي، نحن نعترف بوجود المقاصد، لكن المقاصد هل هي علل تامة؟ والله حكم، نحن نعترف أن الشريعة ترمي إلى أن لا يكون المال دولة بيد الأغنياء فقط، لكن الشريعة لا تدعو إلى نهب أموال الأغنياء. الشريعة جعلت نظام تشريعي قالت له عندك أجناس زكوية تعزك، والأجناس الزكوية تشمل حتى النقود ها المسكوكة بسكة المعاملة، إسا تجري في النقود الورقية ولا تجري، هذا بحثات تشمل كل المقدرات في ذلك الوقت. لشو كانت حياة الناس غير أمح وعدس وحمص وفول وما بعرفه إبل وبعد هيك اليوم بدلاتنا الغني واللي عنده 10 جمال ها طيب واللي عنده أرض شاسعة واسعة، كانش النقد هو الدور الرئيسي، يعني النعم والخير هو الجانب الثاني. اجت قالت له تعال خمس أموال، الجانب الثالث قالت له إذا فعلت كذا ادفع كفارة، إذا فعلت كذا أعطك رمال، إذا فعلت كذا أعطك. فالشريعة ملأت هذا المبدأ العام بالمقدار اللي بدها تملأه فيه، ملأته بمفردات تشريعية تمنع من أن يكون المال دولة بيد الأغنياء منكم. لا تريد أن تلغي الغنى، عم تلغي الطاقات البشرية أنت. الله خلق الناس واحد أذكى من واحد، واحد أقوى بنية من واحد، واحد جد واجتهد وتعلم أكثر من واحد، واحد جد واجتهد واشتغل أكثر من واحد. هي لا تريد أن ينحصر المال بأيدي الأغنياء ويصبح هناك فقراء يجوعون فقط. ما بدها تلغى الطبقية بالكامل أصلا، مش ممكن إلغاء الطبقية بالكامل، مش ممكن، ومش ممكن ومش مطلوب أصلا ولا من أهداف الشريعة هذا الأمر، لأن هذا بيبطل طاقات الناس المنتجين ويتحولوا إلى كاسدين، وعمليا حركة الاقتصاد كلها تتوقف. هذا بحث ثاني. بعض الأغنياء إذا التزموا لازم يكرموا يا أخي، لكن إذا التزموا من نظام التشريعي، لكن من يلتزم منه هذا بحث ثاني. فعمليا أنا لا أستطيع أن أقول لكي لا يكون دولة يلا أفرض اللي بدك إياه على الغني، لا، الشريعة عملت إجراءات صغروية كيف لا يكون دولة. دخلك إذا هذا الغني خمت أمواله وزكى أمواله بظل دولة بين يديه المال. 10 من أثرياء الشيعة في لبنان الآن ما بيبقى فقير شيعة إذا خمسوا كل الأموال مدفع والخبز، ما بيبقى دولة بينهم، سيبقى جزء من المال دولة بينهم، وهذا طبيعي أصلا غير ممكن الإلغاء. فليكن يا أخي، ما دام وصل إلى الناس، وصلت إلى الناس أرزاقها، فشو المشكلة؟ شو المشكلة؟ هذا الإنسان هو بتعبه وكده وجهده وصل إلى المال، خير إن شاء الله. قصدك الخمس بصير دولة؟ ما بعرف فيها يا بيان. جيد، على هذا الأساس يا إخوان، دور الفقير هو أن يكتشف هذا الخط، وهذا ليس عسير الاكتشاف. النهج الفقهي واضح في بنيته التحتية والفوقية، يعني في أسسه العقدية والخلقية وفيما بني عليها من نظام تشريعي، ما في مشكلة. المهم أن نأتي ونجمعه، لأن التراث الذي وصل إلينا وصل مقطع، آيات موزعة في الصور وروايات موزعة بحسب الوقائع، لكن يمكن اكتشاف النظام التشريعي. منهجنا الفقهي في التعاطي للأسف الشديد يا أخوان، أقولها والمرارة تعطس القلب، عندنا وعند القوم، وعندنا أكثر من القوم، وسأقول ليش. تاريخيا تعاطي مع المعاملات بذهنية التعاطي مع العبادات، بمعنى أننا بتنا نلتمس نص تشريعي حتى نشرع أي مبدأ معاملة، بحيث إذا لم يوجد نص تشريعي يقول بأن البيع صحيح أو لازم من دون صيغة في العقد، مع عدم وجود النص التشريعي الذي يقول بلزوم وجود الصيغة، نفتي بلزوم وجود الصيغة في العقد بدعوى التشبث والتمسك بأصالة الفساد حتى يثبت دليل على الصحة، وإذا ما وجدنا دليل نكثر القيود حتى نصل إلى القدر المتيقن الذي هو صحيح. وجرى النظام ونشأت أبحاث طويلة عريضة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، مباحث الصيغة، حتى أن بعضهم ألف رسائل في الصيغ، وبعض كبار الفقهاء، ودون، ولا زال إلى فقه متأخري المتأخرين يا أخوان يقال بأن البيع الذي لا يكون فيه صيغة وصيغة توقيفية كمان بالمضي، لا، ليس بيعا ولا هو عقد ولا يفيد أكثر من الإباحة العامة. إلى زمن مين؟ إلى زمن محقق كركي الحكي، ولا يفيد أكثر من الإباحة العامة. ليش؟ والإباحة مش إباحة عقدية، إباحة مالكية، لأن المالك لما رضي يعطيك الكتاب في مقابل 10,000 رضي أن يعطيك الكتاب لتتصرف به كيف تشاء، العقد باطل، ما في عقد، ليش؟ لأنك ما جئت بصيغة وبالماضي كمان. طيب ليش يا جماعة الخير؟ لأن صيغة الماضوية صريحة في إنشاء العقد. أنا ماذا أعرف، الماضي صريح في إنشاء العقود ولا صريح في الإخبار عن أمر وقع في الزمن الماضي؟ عم بحكي كلام موجود في الفقه وموجود كلام وازن يعني في الكتب الفقهية.
مضارع
أقرب يعني إذا خلي من السين وسوف إيه باعتبار ينشئ الآن. طيب فعلى هذا الأساس طبعا أقرب واللي هو إخبارا، على هذا الأساس يا إخوان صار شيء من التحرق الفقهي زمن محقق الكركي اللي هو محقق فذ وعبقري، ووصل خطأ خطوات صار يقول بالملكية المتزلزلة إلى أن جاء الدور للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليهم جميعا وقال لا أصلا إحنا ما عندنا دليل لا على لزوم الصيغة ولا على لزوم أنها عقلائية، وعندنا عمومات أوفوا بالعقود وأوفوا والعقد عقلائيا لا يشترط فيه أكثر من ضم الالتزام إلى الالتزام مع إبرازه بمبرز يدل عليه سواء كان قولا أو فعلا، ها؟ وانتهى إلى أن العقد لا يشترط فيه الصيغة أصلا، وأن المعاملات، وطبعا الكلام مذبذب ومردد وبيحتاط، بتعرفوا الشيخ يلف الأبحاث لفت، ها؟ أنه بده يسميه عقد فقهيا تاريخيا ما حدا بسميه عقد التعاطي، ها؟ إلى أن أعطاه كل مفاعيل العقد ولم يصرح بأنه عقد، بيقول البيع العقدي والبيع المعاطاتي، وكأن البيع الواضح أنه البيع اللي ما فيه صيغة الخاصة ليس عقديا تاريخيا هيك وعمليا هيك، لكن انتهى إلى كل مفاعيل البيع العقدي بإثبات نقل الملكية وبإثبات اللزوم. عفوا يعني الوقت منتهي، الإخوان عندهم تدريس، نكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.